بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الكلمة الموجزة أتكلم عن الإمام الهمام صاحب القلم السيال والسحر الحلال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، المولود عام 91 بعد 600 ومتوفى عام 51 بعد 700 عليه رحمة الله عز وجل. وابن قيم الجوزية علم مشهور من أعلام أهل السنة، وكذلك عالم معروف عند أصحاب التصانيف والمؤلفات، وقد لمس الجميع في مؤلفات هذا الإمام البركة، فانتشرت ما بين العرب والعجم ومشارق الأرض ومغاربها، وما زال أهل العلم ينقلون عن ابن قيم رحمه الله تعالى ويستأنسون بتقريراته ومؤلفاته في شتى الفنون عليه رحمة الله عز وجل. ومعرفة قدر أهل العلم من أوجب الواجبات، وخاصة على المتأخرين، كما أن من علامات الخذلان الجرأة على العلماء والنيل منهم. وقد جاء في الحديث أن من علامات آخر الزمان أن يلعن آخر هذه الأمة أولها، واللعن قد يكون بصريح المراد، اللعن الصريح، وقد يكون بمطلق الذم، لأن الذم ضرب من اللعن. فعندما يخرج نابتة من النوابت من أهل الجهل والجرأة على أهل العلم ويقدحون فيهم وينالون منهم ويتجرؤون على تصانيفهم التي تتابع العلماء جيلا بعد جيل بقبولها والثناء عليها ومعرفة قدرها. وابن قيم رحمه الله تعالى جميع ما صنفه إنما صنفه وهو على علم ودراية ولزوم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم من مؤلفات ابن قيم رحمه الله تعالى ما صنفه وهو على انحراف عن السبيل، بل لم يقضي ابن قيم فيما وقع فيه من بعض الانحراف إلا مدة يسيرة، لأنه ذكر عن نفسه بأنه كان على زلل وخطأ حتى هداه الله عز وجل لشيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله تعالى، والمراد في حال الصغر قبل أن يبلغ 20 سنة، لأنه لازم شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله تعالى وعمره إذ ذاك من 20 وأكثر بقليل، حيث أنه ولد عام 691، فلما توفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان عمر ابن قيم 38 سنة، وقد جاء أنه لازم شيخ الإسلام ابن تيمية 17 سنة إلى 20 سنة تقريبا. فعلى ذلك يكون عمره لما التحق بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واستفاد منه 20 سنة عليه رحمة الله عز وجل، أو قريبا من ذلك، فلم يكن له إذ ذاك شيء من التصانيف، وإنما ربما يكون له بعض القول أو تأثر بمدرسة من المدارس التي كانت في دمشق ذلك الحين، فتأثر بها في دمشق ذلك الحين تأثر بها، لكن لم يكن له تصانيف حتى يقال بأن هذه المصنفات من أول مصنفات شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، هناك بعض المصنفات ما ربما يكون بعض الناس عليهم فيها أو أخذوا عليه فيها بعض الانتقادات، ولكن جملة ما يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يظنه بعض الناس أنه محل انتقاد، إما أن يكون كلاما حقا لا مرية فيه ولا عبرة بمن انتقده في ذلك، أو يكون كلام حق ولشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك اجتهاد، حاله كحال غيره من أهل العلم الذين يختارون ويجتهدون، فهما بين المصيب المخطي، ولا يكون ذلك إلا في مسائل الاجتهاد والنظر لا في مسائل الأصول والاعتقاد. وإما أن يكون الكلام الذي انتقد على ابن القيم رحمه الله تعالى كلام فيه إيهام، ويحمل كلام ابن القيم على المحمل السليم الصحيح لا على المحمل السقيم الذي لم يرده ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد عجزت عقول بعض الناس عن إدراك مراد ابن القيم عليه رحمة الله عز وجل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه على مثل هذا الضرب. فمؤلفات ابن القيم تدور على أمثال هذا، وأكثر ما يكون محل الانتقاد الكثير من أولئك الذين ينتقدون ابن القيم في كتابه كتاب الروح وكتابه كتاب مدارج السالكين، وهذان الكتابان من أجل الكتب، بل هي نادرة في بابها مما صنفه ابن القيم رحمه الله تعالى. سمعت لبعض من تجرى على مؤلفات ابن القيم رحمه الله تعالى وكأن الجرأة على مؤلفات أهل العلم ديدنا له، نسأل الله السلامة والعافية. فكما تجرى على مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتجرى على غيره من أهل العلم بالانتقاص والتعقب، وسلم منه من هم أهل زندقة وضلال وإلحاد من المتقدمين والمتأخرين. فسمعت له قولا شنيعا قاسيا في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية عليه رحمة الله عز وجل، وذمه أشد الذم. وهذا كلام من لم يعرف العلم ولم يعرف قدر ابن القيم رحمه الله تعالى. ولو كان ابن القيم حاضرا ما تجرأ هذه الجرأة على مؤلف من أجل وأعظم مؤلفاته، وتتابع العلماء على العناية به والاهتمام به والوصية به. فكتاب مدارج السالكين لابن القيم شرح به كتاب منازل السائرين إلى مراتب إياك نعبد وإياك نستعين لأبي إسماعيل الهروي. وأبي إسماعيل الهروي من أئمة أهل السنة الذين عرفوا بنصرة السنة والرد على المخالفين، ولكن كان عنده شيء من السلوك والزهد، فألف كتاب منازل السائرين وأتى فيها ببعض العبارات التي يستخدمها أهل ذلك العصر. فأراد أهل الحلول والاتحاد من أهل التصوف الغارق المنحرف، أرادوا أن يخطفوا هذا الإمام إلى جهتهم. فقام أحد أهل الزندقة والضلال يقال له ابن التلمساني الملقب بالعفيف التلمساني، شرح هذه الرسالة لأبي إسماعيل الهروي. فأراد ابن قيم الجوزية أن ينتشل أبا إسماعيل الهروي من المتصوفة، وأنه عدو لهم وأنهم ليسوا على طريقته ولا على منهجه. فألف كتاب مدارج السالكين وفحص كلام أبي إسماعيل الهروي وميزه وحمله على المحمل الحسن في أكثر المواطن، إلا في موطن أو موطنين لم يجد لأبي إسماعيل الهروي العذر في ذلك، فخطأه في ذلك مع اعترافه بفضله، كالعبارة المشهورة التي تنقل عن القيم أنه قال أبو إسماعيل الهروي حبيب إلينا والحق أحب إلينا، فخطأه في تلك المسألة. وهكذا أهل العلم يعرف بعضهم قدر بعض ويعتذر بعضهم لبعض. فابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين استخدم العديد من العبارات التي كان يستخدمها أهل السلوك في ذلك العصر، ولم يكن هذا الاستخدام كسجية وعادة ابن القيم في مؤلفاته. فمن قرأ في زاد المعاد وقرأ في إغاثة اللهفان وقرأ في اجتماع الجيوش الإسلامية وغير ذلك من المؤلفات لا يجد فيها شيئا من تلك العبارات التي استخدمها في كتاب مدارج السالكين، دلالة على أنه إنما استخدم تلك العبارة ليفهمها أهل الشان. وقد قال ذلك في كثير من المواطن، ومنه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنهم ربما استخدموا بعض عبارات أهل الكلام وأهل التصوف والسلوك لا رضا بها، وإنما لكي يدرك عنهم ويفهم عنهم، ولكي يميز الحق عن الباطل ويعرف ما الذي يقبل والذي لا يقبل. ولذلك ترد علينا معاشر أهل السنة عبارات من عبارات أهل الكلام لا يجوز لنا إقرارها ولا إنكارها حتى نعرف المراد منها. فكان لهذين الإمامين القدح المعلى والسهم العظيم في بيان ما يقبل وما لا يقبل. فلو لم يبين لنا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه تعالى ما مراد القوم بهذه الألفاظ، لربما حار الكثير من المعاصرين في معرفة مراد أولئك الأئمة بهذه الألفاظ، كالكلام في الفناء والكلام في الشهود والكلام في الذوبان والاصطلام وغير ذلك من عبارات أهل السلوك. لو لم نعرف ما المراد بها لربما سوقت وروجت علينا ولا نعرف الحق من الباطل. فميزوا بين الحق والباطل، لذلك من شأن أهل السنة أنهم ينفون عنه انتحار المبطلين فيميزون ما بين الذي يقبل والذي لا يقبل. فابن القيم رحمه تعالى ربما استخدم تلك العبارات في مدارج السالكين فقط أو ما شبهه من بعض الكتب من الكتب لكي يدرك عنه ولكي يميز ما بين الحق والباطل. وإلا الكتاب من أجل الكتب وأعظم الكتب، ونقل فيها نقولات جدا جميلة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وتكلم بها بكلام عظيم في أعمال القلوب في التوكل وفي التوحيد وفي الاستعانة وفي الخوف وفي الرجاء، ولديه تقسيمات لم تكن عبثا ولم تكن من همط القول ومن نسج الخيال، وإنما كانت معتمدة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب كتاب عظيم وينصح به ويرشد إليه ويقرأه طلاب العلم، ولا أعلم لابن القيم رحمه الله تعالى فيه ما هو منكر ينكر عليه رحمة الله عز وجل، وإنما كان مقامه مقام الطبيب الذي يعالج فيه أو يعالج في هذا الكتاب كلام أبي إسماعيل هروي، فميز الكلام ووضحه وربطه بالكتاب والسنة وبأثار السلف الصالح، فلا يغتر ولا ينظر إلى قول من قال من نقد هذا الكتاب وعاب ابن القيم رحمه تعالى فيه. أسأل الله عز وجل أن يعلي درجته في عليين، وأن يجمعنا به وإياكم في مقعد صدق عند رب العالمين مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.